الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الطريقة السادسة تقريبا في تعويض الأسماء. وأفادها السيد الخوي رحمه الله أيضا، وهي محاولة التغلب بها على الإشكال الوارد في أحمد بن محمد بن يحيى وغيره ممن لم تثبت وثاقته. أحمد بن محمد بن يحيى العطار كما تقدم أيضا الكلام عنه، هو من شيوخ الإجازة، وروى عنه الشيخ المفيد وبعض الأدلة، ولكن لم يصرح بتوثيقه. فإن قلنا بأن شيوخ الإجازة ثقات ولا يحتاجون إلى توثيق، فأحمد بن محمد بن يحيى العطار ثقتهم. أما إذا لم نعتمد على كونه شيخ إجازة، يعني لا نكتفي بذلك كما هو رأي سيد الخوي رحمه الله، فالسند يكون ضعيف. فعليه سيد الخوي أراد أن يقوم بمحاولة لتصحيح الأسانيد التي فيها مثل أحمد بن محمد بن يحيى العطار. فمثلا الشيخ الطوسي في الاستبصار في المجلد الأول صفحة 23 قال الحسين بن عبيد الله، هنا الحسين بن عبيد الله الغضائر. عن أحمد بن محمد بن يحيى أي العطار، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر. هذا السند لا إشكال فيه إلا من جهة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هو كما قلنا لم تثبت وثاقته عند السيد الخوي رحمه الله. فعليه هذه الرواية بهذا السند تكون ضعيفة ولا يؤخذ بها. ولكن يقول السيد الخوي بإمكاننا أن نلاحظ بعض أصحاب السند الموجود من بعد، يعني من قبل، من جهة الإمام قبل أحمد بن محمد بن يحيى. فمثلا في هذا السند الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبي، عن محمد بن أحمد بن يحيى. هنا في ضمن السند من قبل كما قلنا أحمد بن محمد بن يحيى محمد بن أحمد بن يحيى، هذا الشخص اخترناه مثلا، نرى روايات أو أسانيد وطرق الشيخ الطوسي نفسه إلى محمد بن أحمد بن يحيى. فنلاحظ في الفهرس الشيخ الطوسي يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان، ويذكر طريق غير هذا الطريق. هنا بما أن الشيخ الطوسي أخبر هنا أو نقل الرواية في الاستبصار وفي ضمن سلسلة السند محمد بن أحمد بن يحيى، فكلامه في الفهرس أخبرنا بجميع رواياته وكتبه، يعني محمد بن أحمد بن يحيى، بطريق صحيح، يعني من جملة تلك الروايات هذه الرواية التي وقع فيها أحمد بن محمد بن يحيى. فإحنا نعوض السند، نرفع هذا السند، هذه الرواية فيها أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي، عن محمد بن أحمد بن يحيى، نرفع الآن أحمد بن محمد بن يحيى وأبوه من السند، ونلاحظ الطريق الآخر عند الشيخ في الفهرس إلى محمد بن أحمد بن يحيى. فنلاحظ الطريق صحيح، وعبارة الشيخ في حقه أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. فمن جملة الروايات تكون هذه الرواية، فنقول هذه الرواية صحيحة باعتبار ذلك الطريق. واضح شلون؟ واضح.
شو صار بين الطريق الأولى اللي
أخذناه من
الخوذ بين هذا الطريق؟
الطريق السابق بين كان. لا طريق سابق مو هالنحو. شوف هناك لاحظنا طريق الشيخ الطوسي وطريق الشيخ النجاشي. الشيخ الطوسي يقول إذا رجعنا للفهرس وجدنا الشيخ يقول أخبرنا جميع كتبه قراءة عليه كذا، وإذا رجعنا إلى النجاشي في ترجمة علي بن حسن الفضال وجدنا أن النجاشي عنده طريق يبتدئ بابن عبدون له شيخ الطوسي وشيخ النجاشي وليس فيه ابن الزبير، فاستعنا من الطريق الذي أفاده الشيخ النجاشي على رواية التي رواها الشيخ الطوسي. يعني هناك الشيخ الطوسي يتحد في الشيخ مع النجاشي، يعني النجاشي والشيخ الطوسي كلاهما يرويان عن ابن عبدون. الشيخ الآن ذكر في هذه الرواية الأولى عن ابن عبدون عن ابن الزبير عن علي بن حسن الفضال. ابن الزبير لم يرد في حقه توثيق، سند الشيخ ضعيف. نعم.
علي بن حسن الفضال
لا ثقة من الأدلة، قلنا من الأدلة الثقات الأدلة. الشيخ النجاشي ذكر سند ابن عبدون إلى أن أوصل السند إلى ابن فضال بطريق صحيح لا يمر بابن الزبير. فإحنا نلاحظ الآن شيئين، أولا أن شيخ النجاشي هو نفسه شيخ الشيخ الطوسي، أي جهة أخرى أن الشيخ الطوسي يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن عبدون، والنجاشي عنده طريق أيضا من ابن عبدون إلى ابن فضال، فنقول من المستبعد جدا أن ابن عبدون يحدث بكتب ابن فضال إلى الشيخ الطوسي بطريق وإلى الشيخ النجاشي بطريق، بل عادة يحدث إلى جميع طلابه بجميع ما عنده من الطرق. الشيخ الطوسي يكون عنده طريق إلى ابن فضال طريق صحيح، غاية ما هناك لم يذكر. هذا الطريق السابق. الطريقة هذه تختلف، هذه الطريقة نفس الشيخ الطوسي. الآن لا نذهب إلى الشيخ النجاشي. الشيخ الطوسي هو روى في الاستنصار عن الحسين بن عبيد الله اللي هو من الغضائري، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبي، عن محمد بن أحمد بن يحيى إلى آخر السنة. الإشكال قلنا في أحمد محمد بن يحيى، نلاحظ نفس هذا السنة ونأخذ أحد رجال هذا السنة، أخذنا محمد بن أحمد بن يحيى، ذهبنا للفهرست، ماذا يقول الشيخ في الفهرست في رواياته عن محمد بن أحمد بن يحيى؟ لاحظنا أن الشيخ يقول عليكم السلام أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان، وذكر طريق صحيح إلى محمد بن أحمد بن يحيى. لما ذكر طريق صحيح وفي تعبير أخبر بجميع كتبه ورواياته، هذه الرواية من جملة ما يرويها عن محمد بن أحمد بن يحيى، وإن كان بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى، فهنا وإن كان فيها، ولكن هو عنده طريق آخر إلى محمد بن أحمد ويقول جميع كتبه ورواياته. جميع كتبه ورواياته يشمل هذه الرواية، فعليه يكون الشيخ الطوسي عنده طريق إلى هذه الرواية غير طريق أحمد بن محمد بن يحيى. تختلف الطريقان، تختلف. ولهذا يقول السند سوف يكون هكذا: جماعة أخبروا الشيخ أنه في الفهرس بالنسبة إلى طريق محمد بن أحمد بن يحيى، جماعة عن محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق، عن أبي، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى. فالسند إلى محمد بن أحمد بن يحيى سند تام. جماعة يعني الشيخ الطوسي لما يقول جماعة يستبعد أن كل هؤلاء الجماعة غير ثقات، نطمئن بأن بعضهم لا أقل ثقات، وإن كان نطمئن بأنه الشيخ المفيد أحدهم، أو ابن الغضائر له محمد بن الحسين أحدهم، الحسين بن عبيد الله أحدهم، وهو كلاهما ثقة. فإذا جماعة نطمئن بوثاقة بعضهم. عن محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق، عن أبي أيضا صدوق الآخر، عن أحمد بن إدريس من الثقات، عن محمد بن أحمد بن يحيى. فصار السند سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى سند تام. ثم يرتبط أحمد بن أحمد بن يحيى عن العمرة عن علي بن جعفر. فإحنا عوضنا شلون؟ رفعنا من تحت محمد بن أحمد بن يحيى من هذا السند، وأخذنا بالسند من الطريق الآخر الذي قال عنه الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. واضح؟
هذا قيد يعني يكون مقيد بأخبرنا بجميع كتبه.
إيه، أما لو أخبرنا ببعض روايات إحنا ما ندري من جملة هذه الروايات أو لا. فإذا قال بجميع كتبه ورواياته نحرز أنه إحداها هذه الرواية.
لماذا لا
يقال مثلا
ربما اخترع هذا
الرواية وليس تكتب الروايات التي بيجي الكلام؟ طبعا يقول انه ينبغي الالتفات الى ان الشخص الذي ننتخبه من سلسلة السند يكون متقدم على الراوي الضعيف، يعني في سلسلة اقرب الى الامام عليه السلام من الراوي الضعيف. اما لو اخترنا مثلا الحسين بن عبيد الله ما يفيدنا شيء، لان من بعده هو احمد بن محمد بن يحيى، فلازم يصير واحد قبله من يعني من جهه السلسله الى الامام. هذا شيء. الاخر ايضا الذي ينبغي الالتفات اليه ان الشيخ يكون يعني بالنسبه للشخص الذي نختاره ان الشيخ له في الفهرس، يعني ذكر له في الفهرس طريق طرق بعضها صحيح حتى يتم التعود. هذه الطريقة على حسب ما يقول الماتن سيد الخوي رحمه الله ذكرها في مواضع متعددة في الفقه، ولكن في حين ما كان هو يحضر بحثه يقول لم يتعرض لها، فلعله عدل عنها. يعني مثلا في التنقيح المجلد الثاني له في الطهارة صفحة 463 متعرض لها، المجلد الثالث صفحة 486 أيضا متعرض لها. بعد تلك الفترة يعني الشيخ الإيرواني مصنف حضر من تلاميذ السيخوي متأخرين ومو المتقدمين، من المتأخرين يعني في الفترة الأخيرة حضر، وفي الفترة التي حضر فيها ما تعرض لهذه الطريقة، ف يقول أنه يستكشف من ذلك أنه عدل عنها. السيد الصادق قدس سره أيضا تعرض لهذه الطريقة في بعض كلماته في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى المجلد الثالث صفحة 125 والمجلد الرابع صفحة 51، وارتضاها وذكر لها شرطين. الشرط الأول أن يكون قبل الشخص الضعيف الذي يراد التخلص من مشكلته أو الإشكال فيه شخص ثقة، وللشيخ الطوسي إليه طريق صحيح، مثل نفس المثال يعني قبله هنا من جهة الإمام عليه السلام. هذا طبعا الشرط هو يعني كأنه أصل الفرضية هكذا. والسيد الخوي رحمه الله أيضا يأتي بهذا الشرط. فلهذا اللي اخترناه هنا محمد بن أحمد بن يحيى وهو ثقة، وهو قبل أحمد بن محمد بن يحيى. الشرط الثاني يقول أن يكون الطريق الضعيف الذي يراد تخلص منه مذكورا كأحد الطرق إلى محمد بن أحمد بن يحيى. يعني نفس الشيخ الطوسي لما ذكر في أسانيده وطرقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى قال عندي طرق، فأحدها الطريق الضعيف وأحدها الطريق صحيح. فالطريق الضعيف الذي أورده في الاستنصار في كتابه الحديث هناك ما ذكر إلا هذا الطريق الضعيف. في الفهرس قال عندي طرق مثلا متعددة إلى محمد بن أحمد بن يحيى، من جملتها ذاك الطريق الضعيف ومن جملتها طريق صحيح. يعني مثلا في الفرض الآن الشيخ الطوسي عنده إلى محمد بن أحمد بن يحيى طريق يمر بأحمد بن محمد بن يحيى عن أبي، طريق آخر لا يمر الذي هو ذكرنا عن الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد أو جماعة عن الشيخ الصدوق عن أبيه إلى محمد بن أحمد بن يحيى. فيقول عنده هذا الطريق وعنده هذا الطريق، فلهذا يصح التعويض حتى يعني نحرر بأن الشيخ يروي جميع كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى ومن جملتها هذه الرواية التي وردت في كتاب الحديث بسند ضعيف. واضح شلون؟ فهذا يكون الشرط شرط ضروري. أما لو أغفلنا عنه ربما ما يروي هذا الحديث، لكن إذا قال عنده طريقان من جملتهم من جملتها هذا الطريق. وإن كان ربما يعني يدفع كما سيأتي الآن نكمل هذا ثم نشوف. المهم إلى الآن هذا محصل هذه الطريقة. ربما يناقش كما يقول ماسن يخطر للذهن مناقشتها، يقول أن مجرد ورود محمد بن أحمد بن يحيى في السند لا يوجب الجزم بكون الرواية هي من جملة رواياته حتى يشملها تعبير الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع رواياته وكتبه فلان عن فلان إلى آخره. لماذا؟ الاحتمال أن أحمد بن محمد بن يحيى قد اختلق الرواية بالسند المذكور، نحتمل أنه هو اختلق الرواية بالسند المذكور، فإذا حتى لو فيها محمد بن أحمد بن يحيى لا نحرج أن الطريق الصحيح أخبر بهذا، لأنه يمكن نفس أحمد بن محمد إذا هو ضعيف وغير ثقة هو اختلق السند واختلق الرواية. هذا الإشكال يرفع أن الشرط الثاني الذي ذكرناه يدفع هذا الإشكال. الشرط الثاني قلنا أنه يلزم لتمامية هذه الطريقة أن نقول بأن الشيخ الطوسي نفسه في كتاب الفهرس لما نقل طرقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى نقل الطريقين، الطريق الضعيف الذي روى عنه في الاستبصار والطريق الضعيف والطريق الصحيح الذي ذكره في الفهرس. لما ذكر كلا الطريقين عرفنا أن تعبير الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع رواياته وكتبه يعني الموجودة عندها الآن هذه رواية محمد بن أحمد بن يحيى أو من جملة رواياته، فكأنه بعبارة من عنده كأنه الشيخ ينظر إلى قضية خارجية أنه هذه الروايات الموجودة عن محمد بن أحمد بن يحيى أنا أرويها بطريقين، طريق ضعيف وطريق صحيح. فالطريق الضعيف أورده في الاستنصار، الطريق الصحيح أورده في الفهرس، نعتمد على هذا الطريق الثاني فيندفع إشكال الاختلاف. واضح شلون؟ يقول الصحيح في المناقشة أننا نحتمل أن الشيخ الطوسي لما عبر أخبرنا بجميع كتبه ورواياته يقصد محمد بن أحمد بن يحيى، يقصد إذا ابتدأت بالسند في السند بمحمد بن أحمد بن يحيى فأنا أخبرت بجميع كتبه ورواياته. يعني كما قلنا طريقة الشيخ ينقل عن صاحب الكتب أو الكتاب، فيقول عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الحسن الفضال، وهكذا عن صاحب الكتاب. ثم في المشيخة هناك ذكر طريقه إلى صاحب الكتاب. هنا إذا ابتدأ بالسند بمحمد بن أحمد بن يحيى هو المراد، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان، إذا كان ابتدأ بالسند بمحمد بن أحمد بن يحيى. أما إذا كان محمد بن أحمد بن يحيى في ضمن الطريق، هنا ما يشمل ذاك التعبير، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، فعليه يبقى احتمال الاختلاق موجود في ذلك السند، لأنه هذا المقدار لا يرفع هذا النحو. واضح؟ إلا أن ندفع هذا بما ذكرنا من القضية الخارجية، هو لم يتعرض لها المصنف، لكن إذا قلنا أنه يحتمل قويا أن الشيخ الطوسي عندما قال أخبرنا بجميع كتب الورقات، يعني التي أنا أرويها الآن الموجودة عندي، هذه الموجودة عندي من جملتها هذه الرواية، حتى ولو لم يبتدئ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى. إذا احتملنا هذا الاحتمال يندفع الإشكال. المصنف يقول هذا الإشكال هو خطر في ذهنه ورآه أيضا في الكلمات السيد الصادق، السيد الشهيد الصادق اللي فسره في بحثه الأصولي. على كل إلى هنا لاحظنا الطرق التي يمكن أن يعوض بها الأسانيد، ولاحظنا أهمية علم الرجال وتعب أيضا الرجال لتحقيق السند، يعني أنه الرواية ما تكون صحيحة هكذا، ولكن يبذل الفقيه جهد من جميع الجهات حتى يعرف أن هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة. أحيانا ثقة موجود كلهم أجمعوا على وثاقة، الأمر سهل. أحيانا الجميع ضعفه، الأمر سهل. أحيانا لا، هذا ثقة لكن أكو طرق أخرى، هل نستطيع أو ما نستطيع. فنلاحظ هنا أنه أكو اهتمام كبير جدا عند علمائنا بمعرفة الحديث الصحيح من غيره، بخلاف ما يقول بعض أهل السنة. ابن تيمية كان الشيخ مو من جماعة ابن تيمية، من أهل السنة، أحب أن يعرف بعض ما عند أهل الشيعة من أخبار وروايات ورجال وطريقة. المهم نلاحظ أنه هذا يعني الإشكال أو المتداول عند أهل السنة بأنهم يعني بأن الشيعة لا يعتنون بالكتب الحديث ولا بالروايات ولا بالرجال ولا ولا ولا، هذا نلاحظها أنه هذه الدعوة مجازفة وغير صحيحة وغير قابلة للصحة. هذه أحد الأمثلة الآن، ست طرق أو ست طرق حتى نعرف هل يمكن تعويض الأسناد لنحصل على رواية صحيحة، أو ما يمكن تعويض الأسناد فما تبقى الرواية ضعيفة، وهي أيضا إذا لاحظناها بشكل أوسع من هذا البحث لا فيها أخذ ورد وقيل وقال وإلى آخره. ما أدري الوقت الظاهر بعد ما بقي، والحمد لله رب العالمين. لا، هذا يرتبط بتطور الاجتهاد عند الشيعة، يعني الشيعة ما أنهم فتحوا باب الاجتهاد على مصراعيه حسب الشروط طبعا، مو كل واحد يقول أنا مجتهد، فهذا المجتهد عنده حرية التفكير باستطاعته، هو يتبنى رأي يصحح هذا يضعف هذا، ما عد محنا جامدين أنه لا خلاص طرق أسسها المتقدمون ونمشي عليها، لا، الشيعة مو بهذا النحو. الشيعة الإمامية إذا صار فقيه ومجتهد هو الباب مفتوح عندهم، يناقش الصغير ويناقش الكبير من المتقدمين أو من المتأخرين، فقد يخطئ المتقدمين ويختار طريقة، قد يخطئ المتأخرين ويختار طريقة المتقدمين، وهكذا. فهذا ما يدل على عدم النضج، إنما يدل على الاستمرارية في النضج. إيه لا مو فقط في الروايات في يعني في الرجال في الأصول بل حتى في مثل النحو هالأمور الآلية إذا كانت توقف عليها استنباط أيضا يكون الفقيه فيها صاحب رأي ونظر أما مقلد كما يقولون النتيجة تتبع أخص المقدمات إذا كان مقلد في علم يعني في الاستنباط صار مقلد فلا بد يكون مجتهد في الأصول وفي الرجال وفي الحديث وفي كذا وكذا إلى آخره والحمد لله رب العالمين